اسمحوا لي، أنا في أسئلة حساسة من أول يوم ابتديناها، فأنا هسأل سيدنا سؤال. يا سيدنا معلش، حجم المشاعر في عظة الكاهن، في كاهنة تلهلب الدنيا بمشاعر، وفي كاهن وعظته عقلانية جدا، وغالبا كل واحد شايف التاني ناقصه حاجة. لو سؤالي مش عارف دقيق ولا لا، حجم المشاعر يعني
تفضل. طبعا التوازن معقول مش كده؟ يعني بص هقول لكم تشبيه، المشاعر عاملة زي الرملة والعقل عامل زي الطوب، تقدرش تبني بيت من الرملة مش هيعيش، لكن مش هتقدر تبني البيت من غير رملة مش كده؟ لكن كل راس مالي هو حبة مشاعر، وتنطط ونطط الناس معايا، على ما بيخرجوا بره يكونوا نسيوا. اللعب بالمشاعر شيء هش وعمره قصير، فلازم أبقى فيه الفكر، ولكن كمان أوصل للناس مشاعر من خلال الفكر، ما يبقاش حكاية ناشفة قوي، واللي هو كمان الوعظ التون بتاعه واحد مونوتونس مش كده، اللي هو بيخلي الناس تمل. وبعدين وعظة القداس ليها طابع غير الوعظة اللي قاعدين فيها كده، وعظة القداس تبقى ربع ساعة بالكتير ومركزة وفيها معلومة، لكن لما يكون اجتماع زي كده راعوا ان انتوا في وسط الكلام تضحكوا الناس، يعني بتفرفش وتجدد النشاط والناس تنتبه يعني. لكن طبعا مش هبقى اختار الوعظة بضحك وتبقى الحكاية تهريج، ولا طول الوقت جد والناس تبقى متنشنة. يعني التوازن حلو.
سؤال تاني سيدنا، أغلب عظاتنا تخلو من العقيد، اتعودنا نتكلم في الروحيات، هل نيافتك ليك برنامج محدد؟ يعني نيافتك يمكن أكتر واحد مشهور دلوقتي بنعمة ربنا، أن كل عظاتك فيها طقس وعقيدة بشكل واضح، احنا أغلبنا ما بنعملش كده.
أنا لا أؤمن بأن في روحانية بدون عقيدة، أي روحانية فيها عقيدة. يعني أنت بتعلمهم الصيام بأنه منهج إسلامي ولا هندوسي ولا مسيحي، ما دي عقيدة. تعلمهم التوبة بأنه منهج، بمنهج أن المؤمن لا يهلك وضمن السماء، ولا بمنهج أن ما فيش فايدة في الدنيا وضايعين ضايعين، ولا بمنهج إيه؟ يعني حتى التوبة لها منهج عقيدي. الإجبية بتقول كل يوم بنصحى الصبح نقول نبدأ بدءا حسنا، وبالليل نقول له جميع ما أخطأت بليك في هذا اليوم، ثقل النهار وحرم أحسبني مع أصحاب الساعة 11، واصحى الصبح أقول له نبدأ بدءا حسنا. فالتوبة ليها منهج في الكنيسة. فالأمور الروحية لازم تبقى ليها خلفية عقائدية مظبوطة، وبعدين إيماننا المسيحي إيمان جميل وجدير بأن احنا نهتم بيه ونشرحه للناس، ما تسيبش الملعب للعدو يحط فيه أفكاره، ما تخليش الناس بعد كده تيجي تقول أصلا أنا سمعت تأملات في الكنيسة ما سمعتش تعليم، ولما يلاقي حد بيعلم يجري عليه يسمع منه وتضمنش يكون إيه تعليمه. فلازم الاثنين.
سؤال كمان سيدنا، مشكلة الاستشهاد بأقوال الآباء حاليا، أنه بعض التعاليم الجديدة أو الغريبة بيعرفوا يحطوا لها أقوال آباء، فدخلنا في صراع مش تفسير الآيات دلوقتي تفسير الأقوال، إيه دورنا في الحتة دي؟
للأسف طبعا دي عدم أمانة، أن واحد عنده أفكار معينة فيسخر ليها حتى أقوال الآباء مش الآيات بس، وبعدين يشيع ان الكنيسة متعرفش اقوال الاباء هو اللي بيعرف. دايما لما يكون في قول اباء لازم نرجع هو موجود فين، يعني هو قال لنا اثناسيوس الرسول قال كذا، نقول له فين؟ هات لنا النص، لان اقتطاع عبارة من وسط نص عدم امانة، عدم امانة. لازم اشوف هو قاله ايه فين وليه وايه السياق بتاعه، وهل قالوا كده فعلا ترجمته كده بالظبط، ولا هو بيترجم بطريقته ومزاجه. وفي بعض الناس اللي هم من النوعية دول تحس في كتاباته ان هو بريء كوبايت، يعني في فكرة مسيطرة على دماغه وفي جواه نوع من الغل ضد الكنيسة فعمال يكسر, مش تعليم بنائي يعني, بيبقى مفهوم يعني.
ايه دوري ككاهن يا سيدنا لما الاقي كاهن في المنطقة او في كنيستي او اكتر من كاهن او اكبر من كاهن في تعليمه انا حاسس ان في حاجة مش ارثوذكسية, ايه دوري انا؟
طبعا حسب طبيعة العلاقة بينك وبين الاب ده. اذا كان صديقك خده على جنب وقول له يا ابونا ما كده ما ينفعش, بصداقة وبمحبة. اذا كان مش صديقك ومش سلطتك ممكن تتكلم مع الاسقف المسؤول عن المنطقة او الإبرشية, او اذا كان في اب كبير في المنطقة نقدر نقول له يا ابونا ما تشوف ابونا ده احتضنه بدل ما يضيع نفسه. فدي من جهة الشخص اللي بيكلم غلط. لكن كمان في حتة مهمة, انا بقى بعمل ايه ايجابي؟ يعني انا هقعد اخبط فيه وانا ما عملتش حاجة, الناس مش هتسمعني, هتسمع له ويعتبروه مضطهد ومظلوم. الناس مش هتميز الصح من الغلط, لكن هتميز ان ده بيخبطوا فيه يبقى ده غلبان. فده معظم الاخطاء بتنتشر بسبب كده, وهم بيبقوا شطار جدا في ان يصدروا للناس فكرة ان انا مظلوم ومضطهد وبيعكسوني, مش مستحملين روح الله اللي فيا. طريقة زي كده بالظبط صدقني يا ابو. فانا بعمل ايه؟ انا بقى مفروض ان انا ارعى واخدم واتجاهل الحتة دي لغاية ما الناس تحس ان في شبع هنا. وبعدين حاجة تانية برضو حطوها في بالكم ابهات, لازم في مواجهة الأشخاص دول يحسب حساب الخسارة والمكسب, تتحسب, خد بالك, لأنها ممكن تبقى تضيع. يعني أنا أساسا طبيب, أبونا داود طبيب وفي منكم أطباء, لو عندي مريض العلاج الوحيد اللي هيشفيه من مرضه هيجيب له مرض أخطر, أديله العلاج؟
لا.
يعني انا فاكر زمان واحنا شباب صغيرين واحد كان زميلنا في الكنيسه عنده مرض ملوش علاج غير الكورتيزون, فقعد الدكتور يديله كورتيزون لغايه ما خف. اول ما خف ابتدى بقى يبان اعراض قرحه في المعده ومات بالقرحه, قرحه مميته, فالحمد لله شفي بس مات. فانا كطبيب لازم اراعي انا ذاتي, لو بطرت ده حل حلو يريح الناس ولا يتعبها ولا يعصرها ولا يحصل انشقاق في الكنيسة ولا يحصل هيجان ضد الأرثوذكسية ولا هيحصل ايه بالظبط, لازم اوزنها. في واحد ممكن لما نتجاهله يقل, وفي واحد لما نتجاهله يكتر, عايزة تدرس كل كيس باي كيس. يعني
كتابات بعض الرهبان يا سيدنا وغياب الرقابة عن الكتب عموما هل هيبقى لها حل؟
بص, هو المشكلة ان هذا مش في كتابات كتب, مشكلة على النت. كيف تراقب حد بيكتب بوست على النت؟ النهاردة الدنيا مفتوحة, لو انا منعته يكتب كتاب مش هذا منعه يكتب على النت؟ فهي الفكرة عايزة الناس اللي عندها فكر مستنير زي قدسكم املوا الدنيا بالكتابة كويسة. لازم انت قدسك في كنيستك خد 5-6 شباب, تخيلوا احنا عددنا ايه, بنقول 300
360 هنا
360, تخيلوا لو كل واحد معاه 5 شباب في 360 بحوالي كام؟
1800 مثلا,
2000 واحد عمالين يملوا النت باقوال اباء امينة, نصوص لترجية, مفاهيم مظبوطة, كل اللي يدخل يتخبط في حاجة كويسة. احنا مش قليلين يا أبهات, لا في العدد ولا في الطاقة ولا في الإمكانيات ولا في المعرفة اللي عندنا ولا في الزخر الكبير بتاعنا. لكن لما تسيبوها الواحد عمال يجاهد يقولك ده متعصب, ده متشدد, فأي كلمة قبل ما يتكلم يقولك ده معروف. لكن لما يكون في عندنا 2000, ولو تخيلنا مثلا كل مؤتمر بتعمل هنا او في بالطريقه دي في برضه 400 كاهن وكل واحد معاه مجموعه يقول لهم يا شباب اقرا وحط يتملي النت بالتعليم الإيجابي المزبوط من غير ما نحارب حد، هتلاقي اللي بيسمعه وبيتعلم.
طيب على نفس النظام سيدنا، بعض الرهبان اللي بيسلموا في الأديرة القداسات عليهم علامة استفهام؟
لا، لو في حد بتحديد باسم معين ابعتوا لي ونتكلم مع رئيس الدير. طيب. ان بلاش ابونا دوت يسلم الناس اذا كان له افكار غلط عمال بيوردها يعني. طبعا في الناحية العقائدية هو مفروض بيسلم طقس، لكن عارف طبعا ممكن هو قاعد يدردش معاهم يقول حاجات شطحات، وبرضو مع رغم ان انا راهب يعني، لكن في مشكلة عند الرهبان اللي قاعدين في الدير مش داريان بالدنيا والناس، والبعد الرعوي مش حاضر في بالهم يعني، فيعطي اراء يعني كده. قدسك عشان مختلط بالناس وعارف الانين اللي هم عايشين فيه واحتياجهم اليومي. البعد الرعوي ده مهم جدا. في فرق بين عالم لاهوت قاعد في مكتبه يكتب مقالات، واب مغروس في وسط الناس. انا شخصيا اعترف قدامكم ان انا اتغيرت كتير من ساعه ما خرجت من الدير سنه 95 للخدمه مع انبا موسى لغايه النهارده. على مدى 21 سنه الواحد احتك بالناس يتصنفر، ممكن الواحد ينزل بريشه خد بالك وخشن والاراء المثاليه والفكر كده يعني، بس الناس مش كده. البعد الرعوي مهم.
طيار المشورة يا سيدنا أو معاهد المشورة، في رأيي أنا أخطيت، أنا أصغركم، لكن في رأي بعض الكهنة اللي درسوا مشورة أخطيت اتلخبطوا شوي في عقيدتهم أو في تعليمهم، هل الظاهرة دي مش هيتحط لها كنترول؟
هو طبعا لوحظ أن في أحد أماكن التعليم كان فيها طيار مسيطر عليها، لكن أعتقد الأب الأسقف هناك عرف يظبطه، فبقت المشكلة مش موجودة حاليا. الإرشاد والمشورة ممكن يتعملوا بصبغة أرثوذكسية رائعة وعميقة، ونتيجة أن بقى في أكتر من مكان بيدرس المشورة ماشي، أكتر من مكان فيه مشورة من عدة سنوات، حوالي يمكن 10 سنين اجتمعنا كل الأباء اللي عندهم مراكز مشورة في مناطقهم في القاهرة الكبرى وفي الجيزة مع سيدنا أنبا موسى عشان يمسك معهد الرعاية، وتم توحيد منهج بيدرس في معهد الرعاية ويدرس في كل المراكز، وبقى ليه الصبغة الأرثوذكسية. في لازم نستفيد بالعلم يعني، في علوم نقدر نصبغها بالصبغة الأرثوذكسية، زي مثلا التيار بتاع علم القيادة والإدارة عمال يجتزنا، لكن لو تحط له مبادئ مسيحية وأرثوذكسية هتبقى مفيدة. ان انا يعني بتعامل مع إدارة الكنسية بطريقة مزبوطة، ان يعني يفت الأنبا بخوميوس مطلع لنا كتاب عن إدارة الكنسية حلو. فممكن العلوم الحديثة دي اللي ما كانش زمان بيتكلموا عنها ناخدها ونتعلم منها، بس نديها الصبغة بتاعتنا يعني.
كثير يا سيدنا ابتدوا يرجعوا يقولوا أبونا متى المسكين قال، ومع الطيار ده تطلع أفكار أخرى جديدة، إيه موقف الكنيسة حاليا؟
بصوا طبعا يعني أنا صغير قوي عن أني أتكلم عن أبونا متى المسكين، لكن دعونا أولا ما فيش حد فينا ما قرالوش، كلنا بنقرأ له، لكن هو كان عنده الحتة الانفعالية في كتاباته، فتلاقي فعلا في حتة كده شطح فيها كتاب تاني حتة عكسها تماما، فنبقى بس واخدين بالنا هو قصده ايه. الحاجة التانية ان احيانا كان يلجأ للمناهج الغربية في التفسير كتاب مقدس. المناهج الغربية شوية عندها جسارة ان هي تقول لك الحتة دي دخيلة في الكتاب المقدس، والحتة دي زيدت، والحتة دي مش مظبوطة، والحتة دي ضاعت، والحتة دي مش عارف ايه، فهو يقولها زيهم، فاصبح فيه في كتاباته حاجات مش ماشية معانا مع ايماننا. على سبيل المثال وليس على حساب الحصر يعني، في تفسيره لقصة دخول المسيح اورشليم، عارفين الحكاية دي؟ قال لك إنجيل يوحنا قال المسيح دخل على جحش، الأناجيل الثانية قالت حمار وجحش ابناته. فقال إن هنا متى أخطأ. ليه أخطأ؟ قال لك النبوة كانت داخلا على أتان جحش ابن أتان، ما فيش واو. فلما النساخ أخطأوا كتبوا أتان وجحش ابن أتان، اضطر القديس متى أن يثني الضمائر. الله، ده معناها متى ما كانش أساسا في قصة واخترعها على النبوة، اضطر يثني الضمائر. بينما القصة أساسا الأباء شرحوها وقالوا أن الأتان يرمز للشعب اليهودي والجحش يرمز للأمم، وأن المسيح ركب الأتان في الأول ونزل في السكة ركب الجحش، وهو داخل أورشليم كان راكب الجحش مش راكب الاثنين على بعض يعني. فيوحنا قال لك داخل ده ما دخل كان راكب على جحش، مش معناها بينكر أن كان فيه أتان. والقصة أساسا ما هياش مشكلة، لكن المشكلة أن أنا أقول متى غلط وأرى النبوة غلط واضطر أن هو يسن الضمائر. هات لي واحد بقى مش مسيحي يمسك الحتاد يقول لك أيوة يا عم هو مش كده. وطبعا فين مسوقين من الروح القدس؟ فين الوحي؟ فين شهود العيان؟ فين شهود العيان؟ يعني أنت متى كنت شايف ولا مش شايف؟ هل كان اتنين ولا حيوان واحد؟ أنت بتكتب على غير ضميرك؟ يعني هو كان راكب جحش وأنت عشان ترفقها عن النبوة سنت الضمائر؟ ده كلام يكتب عن الإنجيل. لما يكتب عن آخر إنجيل مرقس إصحاح 16 يجي عند نصه كده يقولك ضميري مش مريحني أكمل بقية النص لأنه أصلا مش موجود لخدمة مين. فهي الشطحات دي، غير كده تعليمه فيها حاجات كويس.
سيدنا اختلفنا أول مبارح، يعني أغلبنا مش مختلفين على فكرة مفهوم العقوبة في العهد الجديد. في أباء بتلغي تماما أن ربنا بيعاقب بالذات في العهد الجديد.
طبعا يا أبهات لازم نفهم ناسنا وشعبنا أن الله لا يتغير، الله لا يتغير مش بيتطور. الله في العهد القديم هو بعينه العهد الجديد. دي حرب كتير ضد الكتاب المقدس، إله العهد القديم إله سافك دماء ومنحاز لشعب، وإله العهد الجديد إله طيب. دي فكرة غنوسية أصلا، فكرة غنوسية اللي بتعتبر إله العهد القديم جه المسيح يخلصنا منه، فإزاي نقع فيها؟ إذا كان الكتاب المقدس ذكر أن العهد القديم كان فيه عقوبات، لكن برضو ربنا كان حلو كانش عنيف. لما يقول حملتكم على أجنحة النسور، لما يقول لم يرى في يعقوب إثما ولا في يعقوب إسرائيل تعبا، لما يقول أحببتكم وبعدين يقول بماذا أحببتنا، لما يقول إسرائيل ابن البكر ومن مصر دعوت ابني، كلها يعني عايز اللي يقول لك كده قول له بص يا حبيبي خد تدريب لمدة سنة، جمع لي من العهد القديم الآيات اللي تتكلم عن الله الطيب الحنين، وبعدين في العهد الجديد دور لي على الآيات اللي بتتكلم عن المسيح برضو شديد، ما هوش الدنيا سايبة. يعني حنانيا وسفيرة دي موجودة فين؟ ما هي عهد جديد. والكلام اللي قاله بولس على الخاطئ بتاع كورنثوس، وبعدين ما قيل في سفر الرؤيا وان الناس الأشرار هيطرحوا في بحيرة النار، ده لو الله ما عندوش عقوبات يبقى جهنم والأبدية دي خرافة. قالها معلمنا بولس، هو ذا لطف الله وصرامته، أما اللطف فلك إن ثبت في اللطف والصرامة في الخلف. أنا فاكر في مرة في أحد الاجتماعات واحد من الشباب رفع إيده كده، قلت له تفضل، قال لي فكرك في جهنم؟ قلت له ما أنت إيه رأيك يعني؟ قال لي دي تهويشة. قلت له تهويشة إزاي؟ قال لي هقول لك أنا. طب تفضل. قال لي واحد يقول لابنه لو تأخرت هقطم رقبتك، وتأخر هيقطم رقبته، قلت له لا، قال لي هي كده. تهويش. قلت له طب انت متخيل يعني ربنا يعمل ايه في الاخر؟ قال لي هقول لك هيعمل ايه، اتفضل، هيوقفنا طابور على باب السماء كل واحد يديله قلمين يدخله.
سؤال كمان يا سيدنا، أيام الصلاة الجماعية بتاعة الطوائف مع بعض وبعض اللقاءات اللي تسمى مسكونية بتدي انطباعات عند كتير من اللي بره الكنيسة أو اللي يعني مش متعمقين إن إحنا بقينا كلنا واحد، ودي بتكلفنا مجهود كبير قوي ككهنة إن إحنا نقنع شبابنا دول لا إحنا لسه مش واحد.
وبرضو العكس خطر، يعني لو في لقاء مسكوني وقدسك امتنعت عن الحضور هيبقى مادة في ايديهم يقولوا الارثوذكس متعصبين ومش متفاهمين ولا بيحب يصلوا معانا والحاجة زي كده. فالامور عايزة ان انا اشرح للناس في فرق بين اجتماع مسكوني يجتمع فيه كل الطوائف يصلوا مع بعض من اجل الوحدة اللي نفسنا تحصل، واخدين بالكم، وان انا اقول خلاص احنا اتحدنا بقينا كلنا واحد تتشرح للناس. لان انا كوني اشترك وما اشرحش هقول لك اذا كان ابونا راح بقى انا ما اروحش ليه. والحاجة التانية اذا انا ما اشتركتش هم قاعدين يتصيدوا لينا الاخطاء او حتى اللي مش خطأ ازاي يخلوه خطأ وينشروه. ولعلكم كلكم لاحظتوا القصة بتاعت المنيا ازاي في نفس اللحظة الاسيس البروتستانتي كتب وشير وبعت وهيج الدنيا كلها. انت عارف قدسك اللقاء اللي انا حضرته امبارح دوت حاطين في البرنامج ايه؟ اولا الاسيس بتاع الكنيسة هي الكنيسة الانجيلية في الازبكية اللي هي السنودس الانجيل، هو هيفتتح اللقاء. اوكي. وبعدين الصلاة على ابونا بطرس ويليام اللي هو كاهن الكنيسه المرقسيه، فراح جايب لهم صلاه الساعه الثالثه من الاجبيه، مزامير وانجيل صليناها. خدي بالكم، فنشكر صانع الخيرات والمزمور الخمسين ومزامير الساعه الثالثه والانجيل والقطع، القطع وزعها. فمن الحاجات العجيبه يعني ان تتصادف ان القطعة الثالثة تيجي عند واحد أسيس بروستانتي يا والدة الإله نعظمك وقالها وعدت يعني. أخذ بالك يعني يا جماعة إيه؟ أنا لا ما أعتقدش مقصودة يعني هي جات كده. اللي إحنا يا جماعة مش ضعفاء، إحنا كنيسة قوية وهم يهابونا أي حرب نتيجة الخوف الخوف. فلما تتواجد بقوة وتقول لهم أيوه هنصلي مع بعض بس استنوا هجيب لكم صلوة جميلة من الكتاب المقدس وهات الإجبية ونصلي مع بعض، شبابك لما يحضر يقول أيوه. يعني عايز حكمة الأمور دي، أنا لازم نمشي يعني كل سؤال بيجي بعديه 50 سؤال. الساعة بقت 12 إلى 3 أكيد أنتوا في بريك وفي في طب انا عندي حاجات تانية. ايوه بون. هقول لكم انا رايي الشخصي يعني على حكايه الصلاه على الراقدين، يعني اللي هو لو ان ابونا هناك فتح الكنيسه وصلى على الاخ ده كان ما هيبقاش في ازمه خالص، وكان هتبقى فرصه ان الناس الموجودين نوعظهم وعظه حلوه سواء كانوا أرثوذكس أو غير أرثوذكس ويفهموا كلامنا ويفهموا وعظنا. لكن الامتناع عمل أزمة. هديكم مثل، في مرة عندنا في أحد الكنائس أبونا اتصل بي وقال لي عندنا شاب انتحر نصلي ولا ما نصليش؟ قلت له صلوا يا أبونا. قال لي أنا بستأذنك بس عشان ما حدش بعد كده يشتكينا، وهم أسرته بيقولوا إن هو وقع. طب احنا لو قلنا ما صليناش عليه هنعمل لهم فضيح، قانونا مفروض ما نصليش، رعويا نصلي علشان ما افقدش الناس دي. في الاخر انا هسأل سؤال، طبعا الصلاة على الراقدين عقيدة وليها اثر، لكن هل انت تضمن ان كل الناس اللي صليت عليهم دول اتقياء ودخلوا السماء؟ انا هل انا هحكم هقف على باب الكنيسه اشوف مين هدخله ويصلي او لا؟ طبعا انا عارف ان المنتحر واللي هو غير ارثوذكس دي امور واضحه، لكن ده عقيديا. رعويا بقى عايزة تفكيرة حلوة عشان ما افقدش الناس، بالعكس دخلهم تعالوا صلوا واشرح لهم يعني ايه الصلاة على الراكدين، احنا ليه بنصلي على الراكدين، وهكذا امور زي كده. عايزة حكمة في التصرف. لا لا لا، هي بس دي ظرف يعني. دلوقتي حتى بتوصلني أسئلة من المهجر، شباب من المهجر يقولوا حتى حاجة غير إنسانية أن أنت تعملوا كده. ما تقعد بقى تجاوب من هنا للسنة الجاية، الصورة اتقلبت. بينما كان هتبقى المشكلة محصورة جوه القرية دي، محدش دري بيها في الدنيا كلها لو كان عده، ولا إيه رأيكم؟ أنا مش عارف، أنتوا نفسكم بتتعرضوا لمواقف زي كده، ما تخافوش يا أبها، عديها. يوم ما الأسقف يكلمك قل له يا سيدنا أنا عارف إن ده كان غلط، بس عشان الظروف الرعوية أنا ما كنتش عندي استعداد أفقد الشعب كله بتصرف متشدد يعني.